إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة في شرحنا لكتاب منهج السالكين إلى باب الذكاة والصيد، أليس كذلك؟ فلنقرأ، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والمسلمين: باب الذكاة والصيد. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمري، وأن يذكر اسم الله عليه. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقل وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقله
يحل
في أي موضع في
إلا أي أنه يحل بعقله بأي موضع من بدنه
إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. وعن رافع بن خدي مرفوعا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعضل، وأما الظفر فمدى الحبشة.
فمدى
الحبشة،
يعني سكين الحبشة، متفق عليه.
فمدى الحبشة متفق عليه.
طيب، المؤلف يقول: باب الذكاة والصيد. والذكاة هو ذبح البهيمة وكل ما يجوز أكله من الرقبة، وأما الصيد فهو إصابة المصيد وعقره في أي موضع من بدنه. هذا هو المقصود في هذين العنوانين. والمؤلف رحمه الله يقول: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. الحيوانات المباحة كبهيمة الأنعام والطيور التي يمسكها الإنسان، وكل ما يؤكل لحمه إذا أمسكه الإنسان فإنه لا يجوز أكله إلا بعد أن يذكى. فلو أن إنسانا صاد طيرا وأمسكه، فبمسكه صار في حكم الحيوانات وبهيمة الأنعام. فكما أن بهيمة الأنعام التي يمسكها الإنسان لا يجوز له أن يذبحها إلا بالذكاة، وهو عن طريق الرقبة، فكذلك غيرها من الصيود من المصيد الذي يمسكه الإنسان وهو حي فإنه لا يجوز له أن يأكله إلا بعد أن يذكيه. ولم يستثني المؤلف إلا شيئين: السمك والجراد، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، وروي مرفوعا والصواب وقف على ابن عمر وله حكم الرفع: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وفي رواية السمك، فالسمك والجراد، وفي رواية الحوت والجراد. وهذان دليلان على أنه لا بأس بأن تؤكل ولو من غير ذكاة، كما قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، والطعام هو الذي يلفظه البحر، من غير ذكاة. ثم قال المؤلف: ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، لأن غير المسلم والكتابي وثني، ولا يجوز ذبيحة الوثني. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن التسمية لا تنفع إلا في حق المسلم. وأما غير المسلم فإن كان كتابيا فيجوز ذلك على سبيل الاستثناء، كما قال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وغير الكتابي يبقى على أنه لا يجوز ذبيحته، على أنه لا يجوز ذبيحته لأنه غير مسلم، لأنه غير مسلم وغير كتابي. وأما الكتابي فهل يجوز ذبيحته كما كانوا يأكلون، يعني سموا اسم الله أم لم يسموا، أم لا بد أن يسمي أهل الكتاب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الأقرب والله أعلم وهو قول عطاء أن كلما كان ذبيحة لأهل الكتاب اعتادوا أن يذبحوها فإنها تكون طعاما لنا، وعلى هذا فإذا ذكر الكتاب ولو لم يسمي فإن زكاته ما حكمها؟ حلال إذا ذكيت، إذا ذكيت لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، هذا في حق المؤمن، وفي حق غير المؤمن ما أنهر الدم إذا كان كتابيا والله أعلم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول المؤلف أن يكون بمحدد، يعني بشيء يقطع، ليس السن والظفر، لأن السن نهي عنه، لأن السن نهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السن فعظم، وإذا كان عظم فهو طعام الجن، فهو طعام الجن، لكم بكل عظم ذكر اسم الله أوفر ما تجدونه لحما، وهذا في حق الجن، فإذا كان طعاما للجن فلا يجوز لنا أن نمسه، ولهذا نهي أن نستنجي أو نستجمر بعظم أو روثة لأنها طعام إخواننا، لأنها طعام إخواننا من الجن. وإذا كانت بسكين لكنها ليست بمحددة فما حكمها؟ نقول جائز إذا ذكت وأنهر الدم، لكنها تعذيب للحيوان، لكنها إيش؟ تعذيب للحيوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تحد إيش؟ الشفار، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، يعني نحن نسمي إيش؟ تسن، صح؟ تسن السكين وأن توارى عن البهائم. فإذا كان الإنسان معه سكين ليست قد سنت فذكاها فسوف يتألم الحيوان، فإن أنهر الدم جاز أكلها وذكر اسم الله، لكنه تعذيب للحيوان، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدهم شفرته وليرح ذبيحته والله أعلم. الشرط الثالث يقول المؤلف أن ينهر الدم، أن ينهر الدم يعني أن يسيله، يعني يجعله يسيل. وهل المقصود إنهار الدم بحيث لو قطع الوجين دون الحلقوم والمري يكفي، أم لا بد من قطع الحلقوم والمري مع الوجين؟ واضح المسألة؟ الآن الوجان وريدان عن يمين الرقبة وعن يسارها معي، وبعدها ايش وش هذه؟ هذا المري، هذا الحلقوم الذي عندنا في حق في القصبة الهوائية، صح؟ وراء القصبة وراء الحلقوم ما هو؟ المري، وراء القصبة المري. فالمؤلف يقول لا بد من قطع الحلقوم والمري، لأنه إذا قطع الحلقوم والمري فقطعا قطع الوجهين، أليس كذلك؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه إن حصل الإنهار بقطع الوجهين أو بقطع أحد الوجهين والحلقوم كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإنهار الدم، والأحاديث الواردة بقطع الحلقوم وقطع الوجهين كلها ضعيفة، كلها ضعيفة والله أعلم. وعلى هذا فالأقرب والأحوط أن الإنسان يقطع الوجهين والحلقوم والمري، وهذا لا إشكال، ولكن انقطع أحد الوجهين والحلقوم أو الوجهان بحيث أنهر الدم فإن الحكم تكون البهيمة حلال. لماذا؟ لأنه حصل إيش؟ الإنهار، والله أعلم. ويقول المؤلف: وأن يذكر اسم الله. جعل المؤلف رحمه الله اسم الله، ذكر اسم الله في البهيمة من المأمورات، وهذا اختيار ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد، اختارها ابن سعدي، وذهب الأئمة في المشهور عندهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو فتوى شيخنا عبد العزيز بن باز، أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان، واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. وعلى هذا فإذا لم يسم فإن البهيمة تكون حلالا أم حراما؟ حلالا، وعينئذ ليست من شروط التذكية خلافا لابن تيمية. ولعل القول هذا أظهر لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا نهي، والنهي يدخل من باب اجتناب المحظور أو من باب فعل المأمور؟ من باب اجتناب المحظور، والقاعدة في اجتناب المحظور أن من فعل، أن من تركه جاهلا أو ناسيا فإن يرفع عنه الإثم وما حصل مباح، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وكذلك يشترط في الصيد، يعني يشترط في الصيد أن يكون الصائد إيش؟ مسلما أم كتابيا، هذا واحد. ويستثنى ماذا؟ الكلاب التي يصاد بها. وكذلك يشترط أن يكون بمحدد، صح؟ هل يجوز أن أصيد بمثقل؟ هل يجوز أن أصيد بعصا؟ ما تقولون؟ أجيبوني. وقيدة، صح؟ فلا بد أن تكون الآلة ما هي؟ تنهر. أيش؟ أن تكون الآلة تنهر. فإن كان بمثقل أو بحصاة، تعرفون اللي احنا نسميها شو تسمون أنتم؟ ها؟ النبيطة أو النباطة، وش يسمونها أيضا؟ النباشة، ولا لا؟ النباشة هذه. هذه إن كانت بحصاة وضربت الطير وسقط الطير فأخذنا فلم يجد فيه شيئا من الدم، فإنه يجوز أكله ولا لا؟ لا يجوز. وبعض الشباب الصغار يضعون حصاة كبيرة يقول عشان أيضا فيتضربه فتكون نوع من الصدمة والوقيدة، وقد نهى الله عن ذلك، قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. فالنطيحة والمتردية ماتت بسبب شدة الضرب، لكن ما مات، ما أنهر الدم. فحينئذ نقول لا بد أن يكون الآلة الصيد تنهر الدم. فإن كانت ب يعني الفشقة هذه، الصتمة هذه، ضربت البهيمة وخرقتها وأصاب الدم، يجوز أكله ولا ما يجوز؟ يجوز أكله. لماذا؟ لأنها أنهرت الدم، والله تبارك وتعالى أعلم. لأنها أنهرت الدم والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، يقول المؤلف: إلا أن يحل، إلا أنه يحل بعقر في أي موضع من بدنه، يعني أنه لا يلزم أن يكون إيش؟ إيش؟ بالرقبة، لا يلزم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في سفر، فجاء بعير ند، فند بعير منها، البعير اللي ند يهرب شارد، فعجزوا عنه، فأتى أحد الصحابة بسهم من كنانته فوضعه على قوسه فضربه فسقط البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند منها فاصنعوا بها هكذا. فهذا يدل على أنه يجوز ولو كانت بهيمة إذا ند أن يصنع بها كذا. وهذا مثل الاسترالي، الاسترالي تعرفون الخروف الاسترالي إذا هرب ما تستطيع عليه ولا لا، فإذا ضربته بمسدس فلا حرج في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم في أي موضع من بدنه. طيب، يقول المؤلف: ومثل الصيد ما نفر وعوجز عن ذبحه، مثل ما مر معنا. أما الأشياء البسيطة التي يمكن مسكها مثل الماعز فإن هروبها سهل ولا لا، هذه سهل ذي، لكن الإشكال الذي يعجز عنه والله أعلم. ثم ذكر المؤلف دليل ذلك: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. لا، ثم علل النبي: أما السن فعظم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في العظم أنه في حق طعام إخواننا من الجن أوفر ما تجدون لحما، وأما الظفر فمدى الحبشة. فبعضهم قال إذا كان مدى الحبشة سكن حبشة فلماذا لا يجوز؟ لأنه لا ينهر الدم، وإن ماتت البهيمة فإنما ماتت في نوع من الوقيدة، يعني تكون نوع من الخنق، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف صيد المعلم والكلب المعلم وغيره، فقال: تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر.
هذا صفات الكلب المعلم. ما معنى الكلب المعلم؟ أن ينزجر إذا زجر، وأن يرسل يسترسل إذا أرسل، هذا معنى كلب معلم يعني تعلم. أما إذا كان يسترسل من نفسه من غير أمر أو لا ينزجر إذا قيله قف فإنه لم يكن معلما، فإذا صاد فهل يجوز أكله؟ لا، لأنه إنما صاد من أجله هو، والله أعلم. تفضل.
وإذا أمسك لا يأكل. نعم. ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها.
الكلب المعلم لا تستطيع أن تسمي أنت على المصيد، أليس كذلك؟ فإنه في الظلام أحيانا تريد أن تصيد أرانب، ما تدري وش الأرنب هذا، أبيض أم أسود، واحد أم اثنين، صح؟ فترسل كلبك المعلم وتقول بسم الله وتطلقه، ثم هو يبحث يلقى أرنب ويصيده ويأتي به لك. هنا اشترط التسمية على الآلة، وأما حال القدرة فيشترط التسمية على ماذا؟ على البهيمة. ولهذا نقول نحن إن الشارع إذا عجز عن التسمية على البهيمة جاز التسمية على الآلة. ومثل ذلك إذا كان في مسلخ الدجاج، هذه الدجاج اللي المستورد أو غير المستورد، أحيانا يكون على الشريط الحديدي الذي في مسلخ الطيور 10 رجال، اللي يمسك الدجاجة يقتلها تأتي دجاجة أخرى وتأتي للي بعده وثم اللي بعده، فهم يبدون يقطعون الرقبة، صح؟ هنا لو اشترطنا التسمية على كل دجاجة لشق ذلك. ولهذا نقول لهم: سموا الله على الآلة، ولكن بين الفين والأخرى سموا الله، بسم الله أكبر بسم الله أكبر بسم الله أكبر. ولو ذبحتم 3 أو 4 بتسمية واحدة إن شاء الله أن هذا لا بأس، لأن هذا مما يعجز عنه، فصار مثل التسمية على الآلة، والله أعلم. طيب، ثم ذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم فقال:
قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد.
طيب، يقول المؤلف: ذكر المؤلف حديث عدي بن حاتم، وهو عمدة في هذا الباب، حديث عدي بن حاتم، وحديث أبي ثعلب الخشني، وهذان حديثان عمدة في باب الصيد والله أعلم. ثم قال النبي: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. فهذا يدل على أن الإنسان يسمي على الآلة، آلة الصيد، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح. يعني صاد الكلب ثم جئت ومسكت الأرنب ووجدت حيا. بعض الإخوة إذا مسك الطير الحباري مسك رقبته وسوى مزعها، ولا مسك الطير ومزعه، وهذا لا يجوز. ما حكمه؟ ما حكمه؟ ميتة، لأنك لم تذكه بعد القدرة عليه. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم: فإن أدركته حيا فاذبحه، ولم يقل فامزعه، فرق. وعلى هذا فما يفعله الإخوان في الصيد إذا مسك طير وسقط وهو حي قال بسم الله الأكبر ومزع رقبته من جسده ثم يضعه في مكان الصيد، الصنف، هذا يسمون الصنف، فهذا لا يجوز. فلا بد أن يكون معه سكين ولو صغيرة بحيث يذبحها، والله أعلم. يقول المؤلف: وأين أدركته قد قتل؟ يعني أرسلت كلبك المعلم فأدركته قد قتل. قال النبي: ولم يأكل منه شيئا فكل. لماذا؟ لأنه إن أكل منه شيئا فإنما صاد لأجله هو، فحينئذ يكون وقيدا فلم يكن معلما، فإن أكل لا يجوز، وإن لم يأكل فلا بأس ولو كان قد ماتت البهيمة. ثم قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. لماذا؟ قال: فإنك لا تدري أيهما قتله، لا تدري أكلبك المعلم الذي قتل أم كلب الآخر غير المعلم، فلا يجوز الأكل. وهنا تعارض مبيح وحاضر، فالحاضر ما هو؟ صيد الكلب غير المعلم، والمبيح صيد الكلب المعلم. وليس عندنا أصل نرجع إليه، صح؟ ما عندنا أصل. فحينئذ نقول: إذا تعارض مبيح وحاضر وليس ثمة أصل فإن نرجع إلى الحضر، فلا يجوز أكله، والله أعلم. يقول المؤلف: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم ترى فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. الله أكبر، هذا الشريعة محكومة، والله محكومة بحكمة عقلية وحكمة منضبطة. الآن بعض الناس إذا أراد أن يصيد وسمع طيور فوق الشجرة وهو ما يدري، معه الربع ولا النصف وهو ما يدري، وش يقول؟ كذا ولا لا؟ ما لو رفع رأسه ضربته الشمس ولا لا؟ ماذا يصنع؟ مجرد يسمع الصوت ويضرب، أليس كذلك؟ هو ما يدري وش صاد، فيسقط الطيور. والناس يصيدون، الناس وقت الصيد كل يصيد ما يدري أنت اللي صدت ولا غيرك. يقول الرسول: فإن غاب عنك يوما ضربت وسكت الطير، سكت الصوت، بعضه طار بعضه كذا، ذهبت يوم جئت وجدت بعض الطيور معلقة، صح؟ بعض الطيور معلقة، جئت وأخذت هذا الطير فوجدت فيه ضربك أنت. يقول الرسول: فإن وجدت فلم ترى إلا أثر سهمك فكل إن شئت، لأنه يمكن أن يكون مو منك، صح؟ ومع ذلك الرسول جيوز لك ذلك، لأنه أخذنا بالغلبة. ما هي الغلبة؟ السهم اللي عندك، ويمكن أن يكون ليس ضربك، فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري أكان الموت بسبب ضربك وصيدك أم بسبب الماء، فتعارض مبيح وحاضر. ثم ذكر المؤلف: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فلا يجوز الإنسان أن يتعب البهيمة، فبعض الناس إذا أراد أن يذبح أضحيته أو يذبح يأتي أطفاله وهذا بيده وهذا برجله وهذا ببطنه ويمسكونها، فإذا ذبحوها ما تركوها أبقوها وشق عليها خروج روحها، كل ذلك أذية للبهيمة التي لا يجوز. ثم أمر النبي بحد الشفار وأن يريح ذبيحته. بقيت مسألة صغيرة في هذا الباب وهي زكاة الجنين، زكاة أمه. فإذا كان الإنسان يريد أن يذكي الشاة وفيها حمل، فإذا ذكى الشاة ثم خرج الحمل فإن الحمل لا يلزم زكاته، لأن زكاة الجنين زكاة أمه، فعلى بأس أن يأكل الجنين وإذا مات في بطن أمه إذا كان قد ذكيت الأم، لأن ذلك جائز والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.